السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامج تنوير في موسمه الثالث، والذي نشرف فيه ونسعد بضيف كريم فضيلة الدكتور أبو بكر القاضي، الباحث في الفكر الإسلامي. يا مرحبا دكتور أبو بكر.
جزاكم الله خيرا أستاذ أحمد.
نورتنا وأسعدتنا.
جزاكم خير على الاستضافة الكريمة.
طب ده شرف لينا دكتور، ربنا يبارك في عمرك. اتكلمنا مشاهدينا الكرام في الحلقة السابقة حول قضية مهمة جدا من القضايا المطروحة على الساحة، وهي قضية فقه الخلاف. فقه الخلاف قضية كبيرة جدا تحتاج دائما إلى تأصيل وإلى طرح منضبط وسطي لكي تتضح المسألة للناس، وإلا فمعظم المشاكل المطروحة على الساحة ترجع في الحقيقة إلى فقه الخلاف. يعني قضايا التكفير وقضايا الجماعات التكفيرية، داعش والجماعات الإرهابية، هذه القضايا هؤلاء الناس في الحقيقة عندهم خلل شديد جدا في استيعاب فقه الخلاف، عندهم خلل شديد جدا في استيعاب العديد من القضايا. طبعا أنا لا أتحدث الآن عن أن هؤلاء لهم أجندة يعملون وفقا لها، لكن أتحدث عن من ينظر لهم بشكل علمي. هؤلاء ليس عندهم فقه للخلاف. كذلك من يطرح طرح الشذوذ الفكري أو الشذوذ العلمي ويطرح قضايا شاذة لكي يضلل بها شباب المسلمين، هو في الحقيقة يحاول بقدر الإمكان أن يمرر قضية فقه الخلاف دون فهم للناس، فيستغل أي خلاف حتى لو كان خلاف شاذ لكي يسوغه لدى المشاهدين. عشان كده اتكلمنا فقه الخلاف، قلنا الخلاف ينقسم إلى تنوع وإلى تضاد. التنوع كله صحيح فلا ينكر فيه على المخالف، أما التضاد فينقسم إلى قسمين، السائغ وغير السائغ. دكتور أبو بكر، وقفنا عند الخلاف السائغ، اتكلمنا عن أن حضرتك ذكرت أن الخلاف السائغ الأصل فيه أن يتبع العامي أو المقلد أوثق أهل العلم في صدره. تكلمنا أيضا عن ما يجب على العامي أو ما يجب على الإنسان سواء كان عالم مجتهد أو طالب علم مميز أو عامي مقلد تجاه الخلاف السائغ. محتاجين نكمل هذا الموضوع.
احنا طرحنا يا أستاذ أحمد أن الخلاف نوعان،
نعم.
تنوع وتضاد، والتضاد ينقسم إلى خلاف سائغ معتبر وخلاف غير سائغ وغير معتبر.
نعم.
وقلنا ان المحور المسألة دي كلها هو البينات. والبينات هي نص من قرآن او سنة
او اجماع
او اجماع أو قديم او قياس. نعم. جلي. فالخلاف السائغ المعتبر هو خلاف لا يصطدم مع البينات.
نعم.
وذكرنا ان هذا الخلاف خلاف اجتهادي، وهذا الذي قال فيه أهل العلم انه لا انكار فيه على المخالف لانه يسوغ فيه الاجتهاد.
نعم.
اللي حصل مش كده. اللي حصل في كثير من خلافات الفروع بين المذاهب الفقهية أنها تحولت إلى معارك. فكثير من الناس قالوا الإشكال هو المذاهب أو الإشكال هو في الخلاف هذا. لا، هو الإشكال في التعامل مع هذا الخلاف، أنك لم تستوعب أن هذا خلاف سائغ.
نعم.
وأنه لا إنكار فيه، وأنه أعلى ما فيه أن يكون في إطار المناظرة العلمية الهادئة. ولا إنكار فيه على المخالف، ومع ذلك نحن نتعامل فيه على أساس الأنماط الثلاثة كما ذكرنا، العامي هو المقلد الذي يقلد من هو أوثق في نفسه يجتهد في هذا، هذا مجال اجتهاد.
نعم.
ثم طالب العلم مميز، ثم الإيه المجتهد، وما ينفعش ياخدوا قولين، يعني في الآخر هيلتزم بإيه بقول، لكن ده هيلتزم بالأوثق في نفسه، ده هيلتزم بالقول الذي ميزه، وده هيلتزم بالقول الذي أوصله إليه اجتهاده. وإحنا عارفين أن الحق واحد، دي مسألة مهمة، أن الحق واحد في خلاف التضاد إن كان سائغ أو غير سائغ. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن الحق لا يتعدد، يعني يا صح يا غلط.
نعم.
يعني بس كونه إن اجتهد وأخطأ هو لي أجر.
يعني هو في كل الأحوال مأجور طالما صاحب نية صحيحة وطالب بحث،
لأنه أخذ بالأسباب.
نعم.
وعنده الملكة وعنده أدوات الاجتهاد، ولكن في الآخر اجتهاد وخطأ. زي مسألة العقيدة مثلا، عندنا في مسألة مثلا تكفير تارك الصلاة تكاسلا.
هل تارك الصلاة تكاسلا كافر كفر أصغر ولا أكبر؟
نعم. أم أصغر؟ من أهل العلم من يقولون أنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة.
نعم.
بالتخلف بالتكاسل عن صلاة واحدة.
صلاة واحدة. نعم.
وهناك قول بصلاتين وهناك قول بثلاث. أنه قال عنه تارك للصلاة. ومن العلماء بل أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم، على أنه يكفر كفرا دون كفر، أي كفرا أصغر.
نعم.
مسألة خلافية في إطار أهل السنة والجماعة لا يبدعون فيها المخالف ولا يفسقون فيها المخالف، هي مسألة اجتهادية لا إنكار فيها في الحقيقة إلا في إطار المناظرة العلمية الهادئة. فهذه مسألة من المسائل، مثلا أن تصل بهذه المسألة إلى مرحلة أنك تكفر من قال، أن تكفر من قال أن تارك الصلاة مثلا كافرا كفرا أكبر وخرج من الملة وتقول عنه تكفير، يبقى أنت كده مش فاهم المسألة. وعلى الناحية الأخرى أن يقول أن الذي لا يكفر، الذي يكفر ترك الصلاة فيقول عن من لا يكفر أنه مرجئ، من هو أخرج الإيمان من أخرج العمل من الإيمان، هذا أيضا
صحيح
خارج عن الإيه؟ عن المسألة.
نعم.
فإذا أنت لم تستوعب أن هذه المسألة من المسائل التي ساغ فيها الخلاف بين أهل العلم عبر العصور، وإنها مسألة مختلف فيها اختلاف سائغ ولا يبدع فيها المخالف، وأنها رواية عن الإمام أحمد أنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة.
نعم.
ومع ذلك هناك رواية أخرى في المذهب فضلا عن بقية أهل العلم من الجمهور أنه كافر كفرا دون كفر.
قضية الفهم والاستيعاب قضية في غاية الأهمية، بالذات أن الإنسان ما يحاولش أن يتسرع أو ما يتسرعش مع سماع الدليل أو سماع كلام العالم ويحكم على الآخرين، يحاول يسمع، يحاول يتأنى، يحاول أن يلتمس للعالم العذر إن لم يكن هذا الإنسان الذي يسمع عالما فيلتمس العذر للعالم. لا شك أن العالم الذي يفتي هذا عنده دليل وصل إليه، عنده فهم معين وصل إليه، لا سيما إن كان عالما من علماء أهل السنة. فالأمر يختلف وليس بصاحب هوى في الغالب بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم دكتور،
في نقطة مهمة جدا أستاذ أحمد حبيب ندركها، إن الدين أمر حساس.
نعم.
يعني لا يتكلم فيه كل من هب ودب، ودي إشكال ما بعد الثورة.
نعم.
أن الكل يتكلم وأن الكل يفتي في الحقيقة،
هي ممكن نقول إن ده إشكال السوشيال ميديا في الحقيقة.
صحيح.
أنها تصدر للجميع.
أنا يعني دلوقتي في مثلا الأمور السياسية التي مرت بها البلاد، هذه أمر أكثر يعني هي نازلة من النوازل.
نعم.
ولو كانت على عهد عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر حتى يستشيرهم فيها.
نعم.
أي يتشاور فيها كبراء علماء المسلمين. ومع ذلك أنت تجد كل من هب ودب على السوشيال ميديا موقفي كذا، ويكفر كذا، ويخون كذا، ويتهم بالنفاق كذا.
صحيح.
وقد يكون المسألة أصلا خلافية.
نعم.
المسألة ليس فيها نص، المسألة في الحقيقة اجتهاد، المسألة تقدير المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز إلى غير ذلك. يعني هذه ضمن، أنا أضرب مثال،
مسألة من المسائل التي لا يصح فيها أن يقف العامي ويكون له موقف تجاه العالم الذي قدم لدين الله سبحانه وتعالى.
أنت أعلم عندك أن تقول أنا أقلد هذا.
نعم.
ولا تخون أو تكفر الآخر. فأنت ليس عندك كما عنده.
هذا تطرف في الحقيقة، تطرف. نعم. يعني هذا الداعشي الذي يكفر الناس ويجيز أو يستحل إراقة دم معصوم الدم أو المعاهد أو المستأمن، هذا متطرف. وهذا الذي يبدع ويفسق ويخون ويكفر العالم، هذا متطرف أيضا. هذا التطرف، وإن اختلف في الآخر الشكل، ده ماسك سلاح بيقتل، ده مش ماسك سلاح، لكن في الحقيقة هذا فكر خطر على المجتمع وعلى الأسرة المسلمة، وهذا خطر أيضا.
احنا مسألة التكفير يا دكتور أستاذ أحمد محتاجين احنا نفرد لها طبعا حلقة. نعم. في مسألة أصلا شروط وموانع التكفير. هذه المسألة أصلا مسألة
خطيرة، ما ينفعش أي حد يتكلم فيها. يعني
هذه مسألة اجتهاد. ولا ينبغي أن يجتهد فيها مثل هذا، وحتى وإن كان لك اجتهاد في المسألة وأنت عالم ومجتهد لا ينبغي أن تتعصب. إحنا عندنا أصبح المقلد بيقلد بلا يعني بلا فهم وبلا وعي ويتعصب لهذا التقليد.
نعم.
يعني يتعصب لهذا الأمر. وتقليد أعمى، كأننا في ألترس، كأننا في مباريات. وتجد التكفير على الصفحات والتفسيق والتخوين، ما الذي يحدث؟ قولوا هذا العدم فقه مسألة الخلاف السائغ المعتبر.
صحيح.
يبقى هذا النوع الأول من خلاف التضاد هو الخلاف السائغ المعتبر الذي لا يتصادم مع البينات من نص من قرآن أو سنة أو إجماع قديم أو قياس جلي. يأتي بقى النوع الثاني وهو النوع المهم فعلا عندنا، وهو النوع الثاني من خلاف التضاد، وهو خلاف التضاد الغير سائغ الغير معتبر الذي يصادم الأدلة، الذي يصادم البينات من النصوص، من الإجماع، من القياس، يصادمها صداما صريحا. ما ينفعش هنا بقى نقول المسألة فيها إيه خلاف مثلا سائغ وإيه ولا إنكار فيها، لا، ده لابد أن ينكر فيه، ولا يستدل بالخلاف في المسألة على أنه لا ينكر فيه، بل لابد أن ينكر فيه. ليه؟ لأنه يخالف الإيه؟ يخالف الأدلة، يخالف البينات. كمسألة مثلا الخلاف في مسألة الغناء مثلا.
نعم،
أنا عندي حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف. هذا حديث صحيح. عندي نص في المسألة أن المعازف حرمت بهذا الإيه؟ بهذا النص.
أنت لم تتحدث عن المعازف.
نعم.
لأن أنا أقصد أن بعض شبابنا أو بعض إخواننا بيدخل الإنشاد الإسلامي الخالي من الدف، الخالي من الموسيقى والخالي من المحرمات في الغناء، بيعتبر نوع من الغناء.
هي في الحقيقة مسألة اجتهاد.
نعم.
مسألة الإنشاد والمؤثرات الصوتية المتطورة الآن مسألة اجتهاد.
لا، أنا لا أقصد الإنشاد، أنا أقصد أنه يدخل الإنشاد هذا في أنه نوع من الغناء، هو في الحقيقة غناء.
نعم.
لكنه غناء قد يحله البعض. فلكن أنا أقصد هنا
لا، الغناء الذي أقصده هو غناء بمعازف.
أي نعم.
الذي فيه نص في التحريم، الذي لا خلاف فيه سائغ.
جميل جدا.
إذن غير سائغ.
طيب خلينا هنا نتطرق إلى مسألة المعازف.
نعم.
وهي المسألة التي فيها نص صريح واضح لا يستطيع إنسان أن يؤوله إلى معنى آخر.
نعم نعم.
فإدخال هذه الموسيقى في الأعمال يفسدها ويحرمها.
فما بالك بقى بمن يدخلها في بعض الأعمال الدينية.
صحيح.
وده إشكال كبير.
الراجل اللي بيجي في الجامع يا رب يصلح لنا حاله ويهدي يا رب عمين، يشغل الحضرة جوه الجامع وفيها مزيكا.
نعم. أي جنون هذا. الخطل بالبعض أنه يقرأ القرآن بالموسيقى. هذا أمر يعني عجيب. فنحن نقول أن مسألة زي مسألة، أنا بضرب مثال يعني.
نعم.
هذه مسألة مسألة الخلاف الغير سائغ، ما فيش حد يجي يقول بقى بما أن ابن حزم قد خالف في المسألة إذن الخلاف سائغ. لا، ابن حزم قد شذ عن أهل العلم، بل قد نقل الإجماع ابن رجب وابن القيم وشيخ الإسلام تيمية على حرمة المعازف. فالمسألة فيها نص وفيها إجماع أنا المعازف حرام. غير بقى مسألة الغناء كشعر حسنه حسن وقبيحه وقبيح.
مشكلة دكتور أبو بكر، إحنا وصلنا لمرحلة إن حضرتك عاوز توصل مع هذا المخالف لدرجة إنه يقول لك أنت خلاص سيبني أقول المعازف حرام، يعني خلاص أنت اعزف براحتك، اسمع اللي أنت عاوز تعمله، بس سيبني في حالي أقول للناس إخوانا حرام.
لا ده حجر بقى.
وصلنا لمرحلة يعني عارف حاجة، حتى الحرية هو اللي كان بيقولها زمان. طب الحرية شخصية، خلاص اعتبرها حرية شخصية، معناها حرام يعني. أنا هنا أنت لست حر يعني مع الله يعني سبحانه وتعالى وأوامره.
المغني الذي يتوب أصبح يستجوب.
صحيح.
كأنه يحقق معه كيف تبت، كيف تقول أنك تبت، إيه توبة دي؟
نعم.
إزاي تقول إن هي حرام وتحتاج لتوبة؟ أنت متخيل الوضع؟
نعم.
الفنان الذي يتوب مثلا، يعني لا شك إن الناس عارفة حرمة العري.
نعم.
حرمة الاختلاط المحرم والملامسة والمحاضنة وهذه الأمور، حرمة التبرج. فيقول أنا تبت من الفن، الفن هذا الفن الغير هادف أو الفن الذي يتضمن المحرمات، يقول لك ما تقولش تبت، قول اعتزلت. لماذا؟ حتى أنت مش عايز، أنا بعتقد أنها حرام، أنت مالك يعني، أنت مالك.
وأعتقد أنها حرام وعندي نصوص وعندي كلام للعلماء.
صحيح.
وعندي علماء معتبرين، أنا بتكلم عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، مش بتكلم، مش بقول
نصوص،
مش بقول حتى لو أنت عندك مشكلة مع ابن تيمية وابن عبد الوهاب، خلاص أنا مش بقول ابن تيمية وابن عبد الوهاب، أنا أقول لك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد اللي أنا ماشي في درست ذلك في كتب الأزهر وفي المناهج المعتبرة والمناهج المعتمدة. لكن للأسف الشديد وصلنا لمرحلة من محاولة التعدي.
نعم.
على الحقوق بشكل صعب جدا. أنا محتاج أتكلم في مسألة خلاف التضاد الغير سائغ بقى، لكن خلينا نأخذ فاصل قصير دكتور أبو بكر ونعود مرة أخرى، فاصل قصير مشاهدي الكرام، ثم نعود لنستكمل هذا الحوار الماتع مع دكتور أبو بكر القاضي، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم، وأجدد تحية وترحيب بالدكتور أبو بكر القاضي الباحث في الفكر الإسلامي. مرحبا مجددا دكتور أبو بكر.
جزاكم الله خير. صح.
أحسن الله إليك.
الله يبارك فيك.
اتكلمنا قبل الفصل دكتور أبو بكر حول خلاف التضاد وأنه خلاف سائغ معتبر وخلاف غير سائغ غير معتبر، ينقسم يعني إلى قسمين. السائغ وضربنا عليه بعض الأمثلة، وقفنا عند مثال الموسيقى أو المزيكا، لكن ده مثال غير سائغ.
نعم،
هو خلاف تضاد غير سائغ، لكن البعض يحاول أن يمرره بأنه سائغ.
هو ده الإشكال أستاذ أحمد.
نعم،
أن البعض يحاول أن يمرر كل خلاف غير سائغ
بأنه سائغ،
بأنه سائغ بل تنوع.
طب أنا عاوز أضبط المسألة دي، يعني البيني. السؤال البدهي إن حد يسأله، طب أنا عاوز أضبط هذه المسألة، كيف أضبطها؟ إذا عبد سائغ غير سائغ،
هم بماذا يستدلون على تمرير هذا الأمر من السائغ من الغير سائغ إلى السائغ؟ أنه قد ورد فيه قول، قول مجرد عن الأدلة في الحقيقة. فكيف نواجه مثل هذا، أو كيف نضبط هذا الأمر؟ ما الدليل على هذا؟ فضلا عن أن يكون هنالك دليل لحرمة المسألة، أي أن هذا الخلاف الذي تدعيه يصادم البينات، يصادم الإجماع، يصادم القياس، يصادم النص من القرآن والسنة. فهذه هي الإشكال. يعني عندك مثال الصلاة في المساجد التي فيها قبور. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وهذا لا شك، اتخاذ القبر مسجدا يشمل الصلاة إلى القبر والصلاة على القبر وقصد المسجد من أجل القبر.
وده أشدهم، وده أشدهم تقريبا. يعني
أن تقصد هم يريدون أن يحصروها
لأجل عبادة هذا الوثن. يعني
هم يريدون أن يحصروها في الحقيقة في الصلاة على القبر نفسه. وهذا ليس منطقي ولا تدل عليه أدلة. بل أنا أقصد اتخاذ القبر مسجدا أن أقصد المسجد أن أصلي فيه من أجل أنه قبر فيه قبر.
وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، واضح جدا جدا من وصف رسول الله عليه السلام أنه لا يقصد أن هذا اليهودي صلى على قبر الحخام أو صلى على مش مقصود كده، هو مقصود تعظيم هذا القبر أو
صحيح
تعظيم.
وأنهم يتخذون هذه الأماكن مكان للعبادة.
نعم،
وليس المكان واسع، ولكن ليس في القبر فقط، ولكن البقعة أصبحت مباركة عندهم زعما يعني لوجود هذا القبر. فعندي إشكال أنه يقول لك هذا قد ورد في بعض المذاهب قول من ضمن الأقوال. طب هذا قول إيه؟ كل يأخذ من قوله ورد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد لنا 14 حديثا في هذه المسألة.
14 حديث. أنا اللي هنا مستغربة دكتور أبو بكر، لو أنك تعظم رسول الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتفل بالمولد وتعمل مش عارف إيه وبتدعي بهذا الذي تفعله حب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس من حب النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا سمعت حديثا واضحا يقول فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد إني أنهاكم عن ذلك، ويشدد في لحظات وفاته؟
قالت عائشة: يحذر ما صنعوا.
نعم.
قال أيضا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن هذه أوثان تعبد.
أليس تعظيم أو حب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي منك أن تحاول أن تتبعه وأن تبتعد عما يكرهه صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا في حال موته، أي وصية أخيرة
صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولذلك حماية جناب التوحيد وحراسة جناب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كثير جدا من الناس بيجي دارس السيرة فيقول لك أنه 13 سنة اهتم بالتوحيد و10 سنين اهتم بالمعاملات. لا، 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحرس جناب التوحيد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، لأنها أكبر قضية وقضية محورية ومركزية في الدعوة، في دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم،
هذه حقيقة دعوة الرسل، هي قضية حماية جناب التوحيد من أن يمسه أي نوع من أنواع الشرك، الأكبر أو الأصغر، الظاهر أو الباطن. المقصود مثل هذا خلاف غير سائغ، هم يريدون أن يمرروها.
صحيح،
ولا خلاف سائغ. لماذا؟ لأنه قد ورد قول قد في متأخر المذهب. ولهذا هذا هنا يظهر لنا يا أستاذ أحمد خطر التقليد الأعمى للمذاهب، وأن يكون القضية أنا مذهبي كذا وأتقيد به، ومعتمد المذهب يكون هو ديني حتى وإن لم يوافق الأدلة. وهذا هو المذهبية.
يقول لك أنت تفهم أكثر من الإمام، الإمام ده معتمد المذهب، تفهم أكثر منه، ما هو أكيد سمع الدليل.
صاحب المذهب نفسه يخالف. صاحب المذهب نفسه نعم. الشافعي ومالك وابو حنيفه واحمد يخالف المعتمد هذا. لماذا؟ لانه ليس صاحب المذهب المعيار. صحيح. المعيار هو الدليل. وهذه العصبيه انت كده افترقت ايه بقى؟ قال رجل يا للانصار وقال رجل يا للمهاجرين.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم دعوها فانها منتنه.
وما نقل عن هؤلاء الائمه الكبار من نقول بالاجماع انهم جميعا اتفقوا على مبدأ واحد وهو إذا صح الحديث فهو مذهبي.
قال الشافعي أجمع كل من سمعنا من أهل العلم أنه لا يجوز لأحد أن يدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغته السنة لقول قائل من الناس. وهذا نقله في كتبه في الرسالة لإمام الشافعي.
أنا من استبانت إذا استبانت لأحد السنة من رسول الله لا يحل له أن يدعها لقول أحد.
يدعها لقول قائل من الناس.
نعم صحيح.
هذا إجماع وهذا صاحب المذهب.
نعم.
فكيف بعد ذلك تستدل بخلاف شاذ أن تتبع شذوذات الأقوال لتثبت أن هناك خلاف سائر؟ أنت تقفز على الأمور. الخلاف السائر هو الذي لا يصادم البينات، مش الذي لا يصادم معتمد المذهب.
نعم.
الذي لا يصادم البينات
مع كامل الاحترام والتقدير لأصحاب المذاهب طبعا.
صحيح.
أي نعم.
والمذهبية تظل طريقة لدراسة الشرع ولدراسة الفقه ولدراسة التراث الإسلامي العظيم. نحن لا نحرم التعلم على المذاهب الفقهية، ولكن نقول أن هنالك شائبة تشوبها من التعصب المذهبي.
نعم.
وهذا ورد عبر العصور.
إن خلت من التعصب المذموم والولاء والبراء على معتمد المذهب
جائز
فتمذهب
لا حرج فيه.
بالضبط. أنا عن نفسي كنت أزهريا وكنت حنفيا في دراستي الأزهرية، وأحب هذه الدراسة وتعلمت منها الكثير في الحقيقة. نعم. وأعظم الدليل.
صحيح.
يعني حتى وإن كنت في مذهبي الدراسي حنفي، إلا أنني في الحقيقة أحاول بقدر الإمكان أن أتبع الدليل. طيب دكتور، خلينا ننتقل لنقطة الخلاف غير السائغ.
نعم. نحن فيها
التعريف.
نحن فيها.
نعم. أنا أريد أن
هو الذي يصادم البينات.
هذا التعريف الذي أوضحته فضيلتك للخلاف غير السائغ يضبط عندي المسألة.
نعم.
أنني إذا رأيت مسألة
ورد فيها
تتصادم تصادما صريحا مع البينات فهذا خلاف غير سائغ، غير معتبر.
غير معتبر.
أنا في هذه الحالة لا أقبله ولا أمدره حتى وإن كان عند المذهب أو عند العالم أو عند الشيخ الذي أراه ما يسوغ هذا المعنى.
احنا وصلنا لمرحلة أستاذ أحمد أنهم يمررون الاستغاثة بغير الله الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى بزعم أنها وردت في أقوال بعض المذاهب. يعني إذن أنت تجوز الشرك.
نعم.
وتقدمه في قالب خلاف مذهبي سائغ، وليس الأمر كذلك. بل كل سبل الشرك وأسباب الشرك وطرق الشرك وذرائع الشرك محرمة.
نعم.
بالأدلة القاطعة، بالأدلة الواضحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين قال الرجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. قال بئس خطيب القوم أنت. أجعلتني الله ندا سبحان الله، أن جمعتني معه في ضمير واحد. والرجل الذي قال ما شاء الله وشئت قال له أجعلتني الله ندا بحرف عطف. انظر الى حمايه جناب التوحيد حتى في الالفاظ.
والمتتبع هنا دكتورنا الحبيب مواقف النبي صلى الله عليه واله وسلم في حياته وحتى في يوم من ماته يحذر تحذير شديد جدا من خطوره الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى.
صحيح.
ويغلق جميع الابواب التي قد تصل بالعدل الى الشرك،
لان قوه هذا الدين في قوه عقيدته وجلاله في جلال التوحيد الذي قام عليه. هذا اصل الاصول ومقصد المقاصد في هذا.
اتعجب والله جدا، رايت تدوينه لاحدى المؤسسات الدينيه من فتره بيتكلموا عن خطا عقدي ينتشر بين الناس. لا اذكر والله المثال لو حاجه تذكره او لا، فبيقولوا لا عادي، ايه المشكله؟ حتى لو كانت الكلمه نفسها جائزه، حتى الكلمه نفسها فيها خطا نحمله على النيه الصادقه.
عجب. النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد.
صحيح.
كذلك الحلف بالنبي مثلا
صلى الله عليه وسلم،
وده منتشر جدا بين الناس.
نعم.
من يحلف بالنبي ولا يجوز ذلك. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك.
اي نعم. تذكرت عفوا
كفارتها لا اله الا الله.
نعم. تذكرت كانوا بيصححوا كلمه ان بعض العوام بيقولوا لما على حد مات يقولوا ربنا افتكره، فكانوا عاملين بوست بيقولوا لا كلمه ربنا افتكره عاديه، مش زي ما الجماعه المتطرفين بيقولوا او المتشددين ان لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. تعجبت. طب انت دورك تصحح مفاهيم الناس وتقوم.
اذا انت كده فتحت باب كل الخطا بزعم ان هي الصالحه.
بالضبط.
خلاص. انا اي حد هيخطئ
نعم.
ده حتى انت كده ممكن تصحح ديانة الكافرين.
ايوه صحيح.
بزعم انهم يريدون الحق او انهم يتبعون اباءهم او انهم لا يريدون الا الخير. ما هذا؟ اذا ما هو الضابط؟ اذا الحقيقة نسبية كده. انت خليت لي الحقيقة نسبية على حسب نيتي بقى، والنية دي لا احد يطلع عليها.
صحيح.
يبقى ما فيش معيار ظاهر احكم بيه على الخطأ والصواب. يبقى ما ليش لنا اقول للراجل ده ايه في الاغاني، وما ليش انا اقول المتبرجة دي الحجاب فريضة على كل مسلم، وما ليش ان انا اقول الذي ترك الصلاة صلي. ما هو انت ما متعرفش الجوائي، ممكن يكون هذا الخطأ بنية صالحة. ما هذا؟ إذا أنت بالحقيقة تبطل التشريع، تبطل الشرائع، تبطل الحلال والحرام بهذا الاسم. وهكذا فعلوا هذا أيضا على فكرة في مسألة الاستغاثة بغير الله وغير ذلك. قوله هو يحمل كلامه على التوحيد، الاستغاثة بالولي يحمل كلامه على أنه يقول أن الله تبارك وتعالى يستعمله في تفريش كرب الناس.
نعم.
أن الله هو الفاعل وأنه سبب. وهل هذا السبب قد ورد؟ وهل هذا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوسل بذلك؟ أن تتخذ وسائط بينك وبين الله؟
نعم.
هذه القضية، أنت تصادم النصوص البينات، أنت تصادم الإجماع، أنت تصادم القياس، وبعد هذا تقول خلاف سائغ، بل خلاف تنوع، بل لا يجوز الإنكار، بل تقول أن هذا دين، بل تقول عن من ينكر أنه متطرف. رمتني بدائها وانسلت.
زي الراجل اللي طلع وللأسف الشديد له منصب في مؤسسة دينية، وبعدين يقول لك الحجاب ليس فريضة، الحجاب محل إجماع. جزا الله شيخ الأزهر خيرا والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية أيضا، وكان لهم ردود وبيانات. قلت الحمد لله أن لا زالت هذه المسلمات مسلم بها.
صحيح.
فيرفض. لكن للأسف هذا الرجل وغيره كلامه بيصل لبعض الناس، بيصل لفئة من الناس وبيقتنعوا بها.
والآخر الذي خرج وقال بد أن نوجد للشباب قنوات يفرقون فيها طاقتهم الجنسية غير الزواج.
هو نفس البني آدم يعني، هو نفس البني آدم، هو
اللي غير الزواج.
أي نعم.
ما هذا؟ أنت ماذا تصنع؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. ماذا يحدث؟ فهذه الأمور كلها إيه؟ أنه يصادمون المسلم البديهيات المحكمات. وفي الحقيقة هذا الأمر يؤدي إلى التحلل من الشريعة.
صحيح.
تصبح الشريعة إيه؟ أن هو يخرج هذا الرجل أيضا نفس البني آدم يقول كل من يفعل فعلا ويتبع بل يقرأ القرآن ويفهمه على حسب ما على حسب قدراته الاستيعابية ويفعل، هو على صواب. لا وصايا لأحد، لا وصايا للعلماء، لا وصايا لفهم السلف والصحابة والتابعين وتابعيهم، لا وصايا في تفسير القرآن. هو يسمي هذه وصايا ومزايدة. أنت مكلف أن تقرأ وتفهم وتعمل اللي أنت عايزه. حتى لو قرأت وفهمت أن بفهمك هذا المريض مثلا أن الزنا جائز وأن الشذوذ جائز ويطوف عليهم ولدان مخلدون مثلا، خرج علي من خرج ويقول شفت هو يبيح في الجنة وعدهم بشذوذ الجنسي مثلا، هذا مثل هذا زندقة، هذا كفر أكبر.
نعم.
وانت على حسب فهمك.
طب دكتور، وقت الحلقة للأسف يداهمنا، وأنا محتاج أحاول عشان الحلقة اللي فاتت والحلقة دي أحاول أجمل كل ما فات لشبابنا وإخواننا وأخواتنا اللي بيشاهدونا. لو أنا حاولت أجمل مسألة أو قضية فقه الخلاف كقضية فكرية وقضية أصولية مهمة جدا جدا تحتاج إلى حسم وإلى توضيح، لو حاجة تحاول سريعا أن نمر عليها.
نعم.
بتأصيلها وتوضيحها في خلال دقيقتين ثلاثة.
إحنا ذكرنا يا أستاذ أحمد. نعم. أن الخلاف واقع لا محالة.
جميل.
وأنه سنة من سنن الله عز وجل الكونية. قدر قدره الله للابتلاء والامتحان، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين حتى يفترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومع ذلك نحن مأمورون أن ندفع ونقاوم هذا الخلاف على قدر استطاعتنا بما أباح وأبان لنا الشرع. فميز لنا الشرع بين الخلاف كنوعين، اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع هو الذي يخالف فيه القول الآخر ولكن لا يتضادون. لا يكون حق وباطل، حلال وحرام، بدعة وسنة، وإنما هذه سنة وهذه سنة، هذا حق وهذا حق، هذا حرف من القرآن وهذا حرف من القرآن، هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختيار للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا اختيار للنبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة من المراحل. فمثل هذا جعله الله تبارك وتعالى رحمة بالأمة لاستيعاب قدراتها وطاقتها ومراحل استضعافها وتمكينها، فأباح لهم هذه الخيارات التي تظهر من خلال أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم والروايات التي نقلت عنه.
جميل جدا.
أما خلاف التضاد هو أن يخالف القول الآخر ويتضادان في الحقيقة، فيكون أحدهما حق والآخر باطل، أحدهما حلال والآخر حرام، فلا يمتنع عقلا أن يكون كلاهما صحيح. فخلاف التضاد هذا ينقسم إلى قسمين: خلاف تضاد سائغ أي تستسيغه الأدلة، أي تعتبره الأدلة، أي لا يصادم البينات من نص من قرآن أو سنة أو إجماع قديم أو قياس جلي، وقياس وخلاف غير معتبر، خلاف غير سائغ، خلاف يصادم البينات من النص أو الإجماع أو القياس. غير معتبر أي مهدر، أي أنه ينكر فيه، أي أنه مذموم، أي أنه لابد أن يقاوم، أي أنه لابد أن تضحت شبهاته وأن تفند وأن يرد عليه ردا حاسما من أهل العلم. كمان يبيح الخمر، كمان يبيح الشذوذ، كمان يبيح التبرج، كمان يبيح الغناء، كمان يبيح الشرك بالله، كمان يبيح الصلاة في المساجد التي فيها قبور، كمان يبيح ربا البنوك. لابد أن يصدر، ليس فيها خلاف، إنها خلاف غير سائغ غير معتبر مذموم يصادم الأدلة. أما الخلاف السائغ المعتبر الذي لا يصادم الأدلة فهذا في الحقيقة خلاف اجتهادي ما بين مجتهد مخطئ ومجتهد مصيب، والتعامل فيه على ثلاث أنماط: ما بين المقلد العامي الذي يتبع من هو أوثق في نفسه، وما بين طالب العلم المميز الذي يميز بين أقوال أهل العلم، وبين العالم المجتهد الذي يلزمه اجتهاده. وأيضا ليس التخير في أقواله بالتشهي أو بالهوى، فالأمر الهوى ضد الوحي، الهوى ضد الدين في الحقيقة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإما أن تتبع الدين وإما أن تتبع هواك، ما فيش حاجة اسمها علاقة فرقة بتعالم وطلع منها سالم. ما دام لك هوى في المسألة فإنك لن تطلع منها سالما، إنما تطلع منها سالم إمتى؟ أما يكون هو فعلا أوثق في نفسك، والأمر فعلا أنت بذلت كل ما تستطيع في هذا الأمر وأنت مقلد واتبعت من هو أوثق في نفسك، ساعتها أنت اجتهد على قدر صادق حتى وإن أخطأ.
تمام جدا.
فكده الخريطة كلها كاملة: الخلاف، خلاف تنوع، خلاف تضاد، خلاف تنوع، خلاف التضاد سائغ وغير إيه سائغ، والمحور في هذا الأمر هو البينات، إما مخالفة لها مصادمة لها أو عدم مصادمة لها.
رضي الله عن دكتور أبو بكر وأحسن الله إليك. هذه المسألة مشاهدينا الكرام من أهم المسائل اللي بنتكلم فيها وبنطرحها، وتحتاج دائما إلى أن تطرح على مشاهدينا الكرام. ومن أهم ما يميز الحديث في هذه المسألة أن يستوعب الشباب درجة الخلاف. مش كل الخلاف إخواننا زي بعض، مش كل الخلاف أخواتنا الكرام زي بعض، لا، الخلاف درجة الخلاف بتختلف من مسألة إلى أخرى. قد يكون خلاف زي ما ذكر ضيفنا الكريم خلاف تنوع، أو قد يكون خلاف تضاد. خلاف التضاد نفسه قد يكون خلاف معتبر أو خلاف غير معتبر، خلاف سائغ أو خلاف غير سائغ. فبالتالي محتاجين نتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين نذاكر، محتاجين نطلب العلم الشرعي، محتاجين نتعلم عشان نفهم إيه الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة، عشان لا نتجرأ على التبديع أو على التفسيق أو على التكفير. قضايا دي قضايا كبيرة جدا جدا، ما ينفعش أي حد يتكلم فيها. النقطة الأخرى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تسمع الفتوى لأي أحد، انظر عمن تأخذ هذا الدين حتى تنجو أمام الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخيرة اللي أنا قلتها في الحلقة اللي فاتت ولا بد أن أذكر بها وأن أؤكدها: مسألة احترام العلماء وتقدير العلماء وهيبة العلماء ومكانة العلماء. الله سبحانه وتعالى امتدح العلماء في القرآن الكريم، امتدح العلم. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقضية العلم وقضية تقدير العلماء واحترام العلماء قضية مهمة جدا جدا. لا يجوز لواحد على الإطلاق أن يسقط عالما أو أن يهين عالم أو أن يسب عالما أو أن يتطاول عليه أو أن يبدعه أو أن يفسقه لأنه خالفه في مسألة أو خالفه في فتوى أو خالفه في هوى، وإلا فبذلك سنسقط جميع العلماء. محتاجين نتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين نتعلم فقه الخلاف عشان نحاول نستوعب بعض، ونحاول نتعاون مع بعض، ونحاول نتعايش مع بعض بقدر الإمكان. دكتور الحبيب دكتور أبو بكر القاضي، جزاك الله عنا خيرا ورضي الله عنك.
جزاك الله خيرا، شكرا لك.
اللهم آمين وإياكم. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى هذه نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا وسدادا، اللهم آمين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.